الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فان الله سبحانه لما بعث رسله اتفقت كلمتهم ودعوتهم على التوحيد وعلى العقيدة، وتفرعت شرائعهم، فجعل الله لكل منهم شرعة ومنهاجا. وقد أخبر تعالى بأنهم كلهم بعثوا بالتوحيد، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كلهم أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم أمروا وأمروا أممهم بأن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله. على هذا اتفقت كلمة المرسلين من أولهم نوح، وقد قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والذي أنزل عليه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واتفقت كلمتهم على معرفة الله سبحانه معرفة كاملة، معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بأحكامه وبآياته، والاعتراف بما له من الصفات. اتفقت كلمتهم على ذلك. وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بين للناس ما نزل إليهم، وكان من جملة بيانه ما أوضحه لأصحابه ولأمته من الاعتناء بأسماء الله وبصفاته والإقرار بها ومعرفته بما تعرف به إلى عباده، فإنه تعرف إلى عباده فسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وكلها أسماء حسنى وكلها صفات عليا. وقد قبل ذلك صحابته وتقبلوها ونقلوها، فنقلوا ما فهموه من كلام الله بما يتعلق بالأسماء والصفات، ونقلوا ما فهموه أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما وصف به ربه، وأقروا بذلك ونقلوه كما فهموه ولم يفهموا منه خطأ ولم يردوا منه شيئا ثابتا. وكل ذلك دليل على اعترافهم بهذه الأسماء وبهذه الصفات وبهذه الأمور الغيبية التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله اعترافا وإقرارا. على ذلك مشى صحابته رضي الله عنهم وساروا في الأمة يدعون ويبلغون دون أن يتأولوا أو يردوا أو ينشروا. وكذلك تلامذتهم الذين أخذوا عنهم العلم تقبلوا ذلك أيضا ولم يردوا منه شيئا، وسار على ذلك أيضا تابع التابعين، واعتنق ذلك أئمة الدين وعلماء الأمة الذين هم مصابيح الدجى التي يستنار بعلومهم في الظلمات، والذين هم دعاة إلى الهدى ودعاة إلى السنة، والذين رووا وحفظوا للأمة عقيدتها وشريعتها، وشهدت الأمة أولهم وآخرهم بالصلاح لهم وبالاستقامة، ولم يردوا عليهم ولم ينقموا عليهم شيئا. هذه عقيدة أئمة السنة كالإمام أبي حنيفة في العراق وسفيان الثوري في العراق وأبي عمرو الأوزاعي في الشام والليث بن سعد في مصر ومالك بن أنس في المدينة وابن أبي ذئب في المدينة أيضا وسفيان بن عيينة في مكة والإمام الشافعي في مكة ثم في مصر والإمام أحمد في العراق وأشباههم من هؤلاء الأئمة كلهم على هذه العقيدة. تدل على ذلك كتبهم ومؤلفاتهم التي نقلت عنهم بالأسانيد الثابتة الصحيحة، وتدل على ذلك سيرتهم، فإنه لم ينقل عنهم أنهم أولوا أو حرفوا أو ردوا، بل يقرون بذلك إقرارا كاملا ولا يردون شيئا ولا يتأولون ولا يتكلفون في التأويل. على هذا ساروا وسار تلامذتهم من بعدهم، وكان آخر هؤلاء الأئمة هو إمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور الذي شهد له الموافق والمخالف بأنه إمام السنة رحمه الله، وهو الذي نصر الله به السنة، وهو الذي ثبت يوم المحنة ثبته الله بعد أن امتحن الأئمة الذين أدركوا زمن المحنة في القرن الثالث، ثبت على هذه المحنة حتى ظهر الحق. ولما أظهر الله الحق على يديه اعترف له الموافق والمخالف، اعترفوا له بأنه إمام السنة وسموه الصديق الثاني، يعني أن الله نصر به الدين، كما أن الصديق أبا بكر نصر الله به الملة لما أن ارتدت العرب فثبته الله، فكذلك في زمن أحمد. ولما انتشرت البدعة في زمن الإمام أحمد انتبه أئمة السنة، انتبهوا إلى أنه لا بد من الرد على أولئك المبتدعة، فكتبوا كتبا تتعلق بالسنة وألفوا فيها الردود على المبتدعة، ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة، وكان من جملة من ألف الإمام نفسه أحمد بن حنبل، فله رسائل تتعلق بالسنة لكنها كتب عقيدة ولم تحظ بأن تولى أحد شرحها مع أهميتها. وله رسالة باسم السنة، كتاب في السنة للإمام أحمد، زيادة على الكتب التي له في الردود ونحوها، ولكن كتابه السنة مختصر يحتاج إلى شرح. وكتب ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل كتابا أيضا باسم السنة وهو مطبوع، ولكنه مع وفائه ومع كثرة مواضعه وأهميتها لم يحظى بالتحقيق، لم يحقق كما حقق غيره. وجاء بعده تلميذه، تلميذ عبد الله، وهو أبو بكر الخلال الذي هو من أئمة الحنابلة، هو الذي اعتنى بمسائل الإمام أحمد حيث أخذها من تلامذة أحمد فجمعها في مجموع كبير وصل إلى 20 مجلدا جمع فيه ما وقف عليه من الروايات الفقهية والروايات العقدية عن أحمد وجميع ما رواه أولئك الرواة عن الإمام أحمد، وذلك لأن أحمد رحمه الله لم يكتب في الفقه بل كره أن يكتب في الأحكام وفي الفقه في المسائل الخلافية، وأحب أن تبقى الأحاديث كما هي حتى يروى الحديث ويعمل به. كان شديد الكراهة لتصنيف الكتب الفقهية، فعلم الله فطريته فكتب تلامذته مسائله الفقهية ومسائله الاعتقادية ومسائله الحديثية والأدبية، كتبوا من تأليفه أكثر من 20 أو 30 مجلدا، ولما كتبوها كانت متفرقة وفيها شيء من التكرار، حيث أنهم يكتبونها من لفظه، عندما يسأل وعنده 5 من تلامذته عن مسألة يكتب سئل أحمد عن كذا وكذا فأجاب بكذا وكذا، ثم في يوم ثاني يسأل ويحضره غير هؤلاء 5 فيكتبون، فبعضهم كتب مجلدا وبعضهم كتب 10 ورقات وبعضهم كتب 20 مسألة وهكذا. فجمعها الخلال رحمه الله ورتبها على الأبواب، فهو ممن اعتنى بمسائل أحمد وانشغل بها أكثر من 40 سنة وهو يجمعها ويتتبع كل من كان عنده مسائل عن أحمد جمعها ورتبها، فيقول روى حنبل عن أحمد أنه قال كذا، وروى صالح عن أبيه أنه قال كذا، وروى ابن هانئ عن أحمد أنه قال كذا في هذا الباب، وكذلك في باب الاعتقاد، أي روى عن أحمد المسائل التي سئل عنها في باب العقيدة، فيكون ممن انشغل بالمسائل العقدية التي هي من أهم المسائل والتي اعتنى بها أحمد وتلامذة أحمد لما امتحن في مسألة خلق القرآن وكذلك في مسائل من العقيدة. ولما كان الخلال رحمه الله إماما حافظا يروي أحاديث من طريق أحمد ومن طريق تلامذة أحمد ومن طرق أخرى غير طريق أحمد، لأنه كالمحدثين الذين يروون عن 100 شيخ أو 1000 شيخ يروون عن أعداد كبيرة، فلأجل ذلك أراد أن يؤلف في المسائل الأخرى فألف، ألف مؤلفات في كتب، فله رسالة مطبوعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله هذه الرسالة التي باسم السنة، وقد ضمن هذه السنة ما يتعلق بالعقيدة، وإن كان لم يرتبها كترتيب مسائل أحمد بل أطال في كثير من المسائل التي تتعلق بشهادتين، وكأنه رأى أهميتها عنده أو كأن الخلاف فيها كان قويا، وترك مسائل ما يتعلق بالعقيدة ورأى أنها مشهورة وأن الخلاف فيها قليل. وحيث أن هذا الكتاب قد حقق وقد خدم وبينت طرق رواياته وأحاديثه، كان اختيارنا له أنسب من غيره، وإن كانت كتب السلف رحمهم الله كلها مناسبة، ولكن هذه الكتب التي في العقيدة بعضها يكتفى به عن بعض، فنواصل القراءة في هذا الكتاب إن شاء الله، وتكون قراءتنا فيه أهون وأخف مما كنا عليه في شرح الطحاوية، وذلك لأن الغالب أن فيه تكرار وفيه أحاديث كثيرة، والفائدة موجودة سواء سمعنا أو تكلمنا. وفي شهر رمضان إن شاء الله نتوقف عن قراءة هذا الكتاب، ولكن نجعل في مثل هذه الليلة بعد صلاة التراويح كلمة وأجوبة أو فتاوى بمقدار نصف ساعة من المسائل التي تستشكل في شهر رمضان في الصيام أو في القيام أو في الزكاة أو فيما يتعلق بذلك، مساء كل سبت من شهر رمضان إلى دخول العشر الأواخر. والله الموفق. والآن نبدأ في الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة حتى على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعات السلطان فقال بيده: عافى الله السلطان، تنبغي سبحان الله السلطان. أخبرني أسمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله: الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر، ما داموا يقيمونها؟ قال نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عزة عزة مولى عزة من أشجع قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تكوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوالهم ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله: ما أحسن هذا الحديث، كأنه أعجبه، وهو قول أهل السنة أو كما قال.
ابتدأ الفلال رحمه الله بهذه المسألة وهي طاعة ولاة الأمر، وقد وردت الأدلة في الأمر بالسمع والطاعة، ففي حديث العرباض أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيدة. وفي هذه الأحاديث وكذلك في هذه الآثار الأمر بطاعة ولاة الأمور، وما ذاك إلا أن ولاة الأمور يتولون قيادة الأمة ويأخذون على يد الظالم وتأمن بهم البلاد، وبصلاحهم تصلح البلاد وتأمن السبل والطرق ويقضى على الفساد وعلى قطاع الطريق، ويكون لهم قوة وسطوة يهابها المعتدي ويهابها الظالم، وبدون ولاية تكون الفوضى وتنتشر الفحشاء، ويكون الضعيف نهبة للقوي، وكل من قدر على شيء انتهبه وأخذه. فلأجل ذلك يقول بعضهم: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي إن صلحت، وإن فسدت فبالأشرار تنقاد. ولما كان كذلك وجاءت الأدلة في الأمر بطاعة ولاة الأمور، واستنبط ذلك من القرآن في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولغيره اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني اسمع لمن له ولاية عليك. وقد وقعت فتن في صدر الإسلام بسبب الخروج على الأئمة، وحصل من تلك الفتن قتل وسبي وسفك دماء وتناحر واستباحة محرمات بسبب الخروج، والوقائع مشهورة. ولأجل ذلك كان من معتقد أهل السنة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ولو ظهر منهم معاصي، ولو ظهر منهم تقصير ما لم يكن هناك كفر بواح فيه من الله تعالى برهان، كما في هذه الأحاديث. ومنها الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطاع الوالي مهما كان، بقوله اسمع وأطع، أو أمرنا أن نسمع ونطيع لمن والله الله علينا على منشط ومكره وأثرة علينا، كما بايع على ذلك أصحابه وبايعهم على أن لا ينازع الأمر أهله، لا تنازع الأمر أهله، أي الولاة لا تنازعوهم في ولايتهم، بل اسمعوا لهم وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة، فما داموا مقيمين شعائر الإسلام فإن طاعتهم مكملة لطاعة الله ورسوله، كما قرنها الله تعالى بذلك. ومعلوم أنه قد يرى شيء من النقص أو من التقصير في بعض الولاة، ولكن الخروج عليهم مسألة أكبر ومفسدة أعظم يحصل بها من الفساد والفتن، أمر أكبر من تلك المفسدة التي هي معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب أو نحو ذلك. من عقيدة أهل السنة أنهم يبايعون لمن ولاه الله، فإذا كان هناك واليان فالولاية للأول منهما، ما لم يكن الثاني أغلب أو يغلب بقوته أو بسيفه ويستولي، وإلا فالحق أن الأول أولى بأن يوفى له بالبيعة، وما ذاك إلا أن البيعة عهد، فإذا بايع الإنسان واليا من الولاة أو ملكا من الملوك كانت هذه البيعة عهدا في ذمته، عليه أن يوفي بذلك، لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعقد عقده، وقد أمر الله بالوفاء بقوله أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كان الأئمة والخلفاء والأمراء في صدر الإسلام هم الذين يتولون كثيرا من الأعمال لأنفسهم، فيرى أئمة السنة أن نتبعهم في ذلك، الوالي مثلا هو الذي يقيم شعائر الحج فيحجون معه ويرون الحج معه من تمام طاعته. وكانت الطرق في ذلك الوقت مخوفة، قد يكون فيها قطاع طريق، فإذا حج الملك أو حج الأمير كان معه من القوة ما يضعف القطاع ويخفى دابرهم، فيأمن الطريق ويأمن المسلمون إذا حجوا معه. وغالبا أن في كل جهة أو في كل قطر أمير يحج بأهل بلده، يذهب بهم مثلا من العراق ومن خراسان ومن الشام ومن مصر ومن اليمن ومن البحرين، كل قطر يجمعهم أميرهم ويحجون جميعا. ولو كان ذلك الأمير معه شيء من النقص، قد يكون بعضهم يتعاطى الخمر، وقد يكون بعضهم يسمع الغناء أو المزامير أو نحوها، ولكن يقولون مصلحة طاعته أولى من الخروج عليه وعزله، فإن في عزله مفسدة وهي وقوع الفتن وحصول القتل والتشريد والتفريق، فيرون أن الحج معه فيه مصلحة. كذلك كان الأمراء والملوك هم الذين يتولون الخطب، وخطب الجماع في الجوامع الكبيرة، وكذلك خطب الأعياد، فيصلون خلف الملك أو الأمير. أمير البلدة هو الذي يخطب، فيصلون خلفه الجمعة ويصلون خلفه العيد، وما ذاك إلا أنه هو الذي يكون أهلا لذلك ومتوليا عليه، ويطيع له ولو ظهر منه شيء من المعاصي. مثلا في العراق كان الأمير من قبل بني أمية الحجاج بن يوسف، وكان مشهورا بالإسراف في القتل وبالقتل بالتهمة ونحو ذلك، ومع ذلك يحجون معه ويصلون خلفه الجمعة والعيد ونحو ذلك. وكان الوليد بن عقبة بن أبي معيط أميرا لبني أمية أيضا، لا أميرا لعثمان، أميرا لعثمان في العراق، فكان هو الذي يصلي بالمسجد الكبير ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود. ومع ذلك اشتهر عنه أنه يتعاطى خمرا ولم يعجل لذلك، فهذا دليل على أنهم يطيعونه ولو ظهر منهم شيء من المعاصي، ولا يخالفونهم ويخرجون عليهم إلا بعد أن يروا الكفر البواح. أما الفتن التي حصلت فلا شك أنه حصل بها شر كثير، فإن الحجاج عفى الله عنه لما أنه أسرف بالقتل وصار يعتقد أن القوة هي التي يملك بها الناس، وأنهم لا يطيعونه إلا إذا أظهر لهم السلطة والبأس والقوة والحبس والتنكيل والقتل والضرب ونحو ذلك. أطاعوه ولكن طاعة مع كراهية لهذا الإسراف، أطاعوه ولكن يكرهونه لسوء سيرته ولسوء عمله، ولأجل ذلك خرج عليه كثير وخلعوا بيعته وخلعوا إمارته وقاتلوه. ولكن ماذا حصل؟ خرج عليه الأشعث أو ابن الأشعث وبايعه جمع كبير بايعوا ابن الأشعث، وكانت النهاية أن فشلت تلك الثورة وقتل بسببها أعداد كثيرة. ونقض أيضا عليه أو انتقض عليه ابن المهلب وانتقض عليه قتيبة بن مسلم الذي هو من المجاهدين والذي فتح بلاد السند لما أنه كان يسوسهم بالقوة، فكانوا لا يحبونه ولكن إنما يطيعونه خوفا. ولكن الأئمة الذين يسوسون رعيتهم بالإصلاح وبالعدل وبالسيرة الحسنة وبالإنصاف لم يعهد أنهم خرجوا عليهم. وبكل حال فقد ذهب أهل السنة إلى وجوب السمع والطاعة للأئمة وإلى أن يوفى ببيعة الأول فالأول، وإلى أنه لا يجوز الخروج على أحد منهم، وذهبوا إلى صحة الصلاة خلفهم وصحة الحج والجهاد معهم ولو كان فيهم ما كان. وذهبت الخوارج إلى الخروج على الأئمة واستباحة دمائهم واعتقاد كفرهم. هذا هو مذهب الخوارج، أنهم يرون أن الإمام إذا عمل ذنبا ولو كان من صغائر الذنوب لا سمع له ولا طاعة. الخوارج يرون العفو ذنبا ويرون الذنب كفرا. كان أول خروجهم على علي رضي الله عنه مع حسن سيرته، ثم استمرت فتنتهم في طوال دولة بني أمية، يقاتلون من ظفروا به ولهم وقائع مخيفة شديدة وقع بها مفاسد كثيرة، ولا يزال هناك من هو على عقيدتهم إلا أن فتنة خروجهم قد ضعفت. كذلك وافقتهم المعتزلة على الخروج على الأئمة، ولكن إذا رأوا ذنبا من كبائر الذنوب وجعلوا ذلك من أصولهم الخمسة وسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعتقدوا أن الإمام والملك والأمير الذي يصر على ذنب كبير أو يبيحه أو يستعمله علما أنه لا سمع له ولا طاعة. وقد خالفهم أهل السنة الذين منهم الإمام أحمد وغيره، فكانوا يرون من أولئك الأئمة شيئا من المحدثات ومع ذلك يسمعون لهم ويطيعون. والإمام أحمد رحمه الله هو إمام السنة يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، يعني لملك المسلمين، وذلك لأن لصلاحه تصلح الأمة جميعا، ولأنه يرى أن طاعته طاعة لله تعالى. ومع ذلك معروف أن إمام وقته أو خليفة وقته قد امتحنه، قد أحضر بين يدي المعتصم الذي هو الثامن من خلفاء بن العباس، وأكره على أن يقول إن القرآن مخلوق فامتنع وأصر على ذلك، وزين للمعتصم جلساء السوء أن يجلده وأن يحبسه، حبس مدة طويلة وجلد جلدا شديدا حتى تمزق جلده وتمزقت ثيابه، وصبر على الجلد وصبر على العذاب، ومع ذلك لم يكفر أولئك الذين امتحنوه ولو كان منهم ما كان. وعذر المعتصم والواثق والمأمون ولو أظهروا هذه البدعة بأنهم لم يكن ذلك عن اعتقاد منهم، وإنما ذاك طواعية لأولئك الدعاة. وعذر كل من صار سببا في محنته إلا الداعية إلى الفتنة وهو أحمد بن أبي دؤاد، فإنه هو السبب في محنة المسلمين، عليه من الله ما يستحقه. وكذلك الدعاة إلى البدع كبشر المدريسي ونحوه، فهؤلاء لم يعفو عنهم أحمد ولم يدعو لهم، وأما الأئمة فإنه دعا لهم وعفى عما حصل منهم. وكل ذلك دليل على أن السمع والطاعة لولاة الأمور هو من واجبات الدين، وأن ذلك سبب لأمن البلاد ولطمأنينتها، وأن ذلك هو قول أئمة المسلمين، وأن من خالف في ذلك فهو إما خارجي وإما معتزلي. ولا شك أن العلماء في كل زمان ينصحون ولاة أمورهم، كلما أظهر أحد منهم معصية أو ذنبا لم يسكتوا، بل يأتون إليه وينصحونه ويبينون له وجه كون ذلك ذنبا أو خطأ، ويحذرونه من الإقرار على ذلك. وإذا كان ذلك يخل بالعقيدة حذروه ممن زين له من المبتدعة، وأمروه بإبعاد أولئك المبتدعة، وأمروه بأن يهينوا الكفار ويبعدوهم ولو كانوا ما كانوا. فقد دخل بعض الفقهاء على أحد ملوك بني العباس وعنده نصراني جالس عنده، فقال له: ائذن لي أيها الملك أن أنشدك بيتا. فأذن له، فقال: إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فهم ذلك الخليفة أنه صحيح، وأن ذلك الخليفة من بني العباس ما كان له شرف إلا بانتسابه إلى البيت النبوي وبكونه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كاذبا فلا شرف له ولا منزلة له ولا أهمية له. ماذا فعل بعد ذلك؟ أمر بإخراج ذلك النصراني ذليلا، بل أمر بأن يسحب على وجهه حتى يخرج، ولم يعد يكرم أحدا من أولئك الكفار. لا شك أن هذا دليل على أن أئمة المسلمين يأتون إلى الخلفاء والأمراء ويحذرونهم وينصحونهم عندما يلاحظون عليهم أية ملاحظة. وهذا بلا شك من واجب المسلمين عموما، يعني النصيحة لمن ولاهم الله تعالى أمرهم مع النصيحة للأمة، فينصحون الأمة جميعا ويقولون لهم: عليكم بالسمع والطاعة لولاة أموركم، فإن في قيامهم أمنكم وطمأنينتكم، وإن في ولايتهم خير لكم، حتى لا تحصل فوضى ولا يحصل فتن ولا يحصل نهب وسلب وزعزعة وانقلاب حال. ومع ذلك عليكم بنصح كل من ظهر منه نقص أو تقصير في إخلال لشيء من الأوامر أو في فعل شيء من النواهي وبيان الحق لهم. ومعروف أن الولاة في كل زمان يحرصون على تقبل النصائح بل ويشجعون على ذلك، وهذا هو واجب كل وال من ولاة المسلمين. الولاة الذين ينتسبون وينتمون إلى الإسلام واجب عليهم أن يأمروا أمتهم وشعبهم بإبداء الملاحظات التي تلاحظ عليهم وبإظهار ما ينقصهم، فيقولون نحن محل نقص ومحل تقصير، ولا إثمة إلا للرسل، فمتى رأيتم منا خللا ومتى رأيتم منا نقصا في تدبير أو في سيرة فإنكم مسؤولون عنا، عليكم أن تناصحونا وعليكم أن تدلونا على ما هو الأرشد، ونحن نتقبل منكم إذا تبين لنا الحق ونقبل الحق ممن جاء به إذا كان واضحا. هذا كان رأيهم ونظرهم من أول الإسلام إلى زماننا هذا، هذا هو الواجب. وكذلك أيضا علماء الأمة وعبادها وعقلاؤها لا يزالون كذلك، كلما لاحظوا لا ملاحظة أو رأوا نقصا استوصلوا بالمسؤول عندهم بأمير البلدة أو بواليها أو بنائبه وقالوا رأينا من الخلل كذا ورأينا من الخلل كذا، وهو يحب ذلك منهم ويشجعهم ويتقبل ذلك منهم إذا عرف نصحهم وعرف إخلاصهم، فكانوا بذلك من الدعاة إلى الله تعالى دعاة خاصة وعامة. إذن فلا تنافي بين أن نقول إن علينا أن نطيع ولاة الأمور وأن نبين الأخطاء أو نبين النقص لمن عليه نقص من خاص أو عام، وذلك هو واجب المسلمين وهو من التعاون على البر والتقوى. عليه ونستغفره، نحمده على أن متعنا ومد في آجالنا إلى أن أكملنا صيامنا وقيامنا وأدركنا موسم الأعياد التي احتفل فيها المسلمون وفرحوا فيها بما وفقهم الله وما أنعم به عليهم من إكمال عبادته ومن التنعم والتلذذ برزقه وبأمنه ورخائه. نحمده سبحانه على أن هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه أن وفقنا لاعتناق دين الإسلام وللديانة بعقيدة المسلمين ولاتباع الكتاب والسنة، وأن جاءنا من المهالك والمدارك، وأن جاءنا من البدع والانحرافات، وأن جاءنا من الخرافات والضلالات التي انجرف بها كثير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا التي انخدع بها جماهير وأمم ظلال يمشون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا نحمد الله أن وفقنا لعقيدة الإسلام ولعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلنا من أتباع سلفنا الصالح من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفائه والأئمة المهديين الذين هم سرج الظلام الذين هم مصابيح الدجى وأنوار الهدى بهم قام الحق وبه قاموا بهم نطق الحق وبه نطقوا ساروا على نهجه ساروا على الصراط السوي تمسكوا بالسنة وتركوا البدعة وبينوا للناس ما نزل الله وأوضحوا لهم الحق وحذروهم من الانحرافات ومن الضلالات حذروهم من التشعب والتفرق أمروهم بالاجتماع وباتباع السنة وبالسير على نهج جماعة المسلمين وفقنا ربنا سبحانه لأن نعتقد عقيدة سلفنا الصالح سلفنا قد وضحوا لنا ما كانوا ينتحلونه ويعتقدونه ورووا ذلك بأسانيدهم الثابتة الصحيحة ورووا عن أئمتهم وعلمائهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم فلأجل ذلك سموا بأهل السنة وسموا بالجماعة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق الذين هم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أنهم لم يكن فيهم اختلاف ولا افتراق وكذلك أتباعهم التابعون لهم بإحسان وكذلك الأئمة المهديون الذين شهدت الأمم متقدمها ومتأخرها بصلاحهم وإصلاحهم وهدايتهم واتبعوا أقوالهم وقلدوهم في الفروع وذكروا عنهم ما يدينون به في الأصول وفي العقائد ورثهم علماء الأمة في كل زمان وفي كل جيل فجميع علماء الأمة جميع أتباع الأئمة الذين اتبعوهم في العقيدة هم حقا أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم يدينون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته ونهجه يتمسكون بذلك أتم التمسك أهل الجماعة لأن الله جمعهم على الحق ولو قلوا في بعض الأزمنة ولو كانوا غرباء في بعض البلاد أو في بعض الأحيان ذلك لأن سلفهم هم جماعة المسلمين الذين بايعوا الخلفاء الراشدين على السير على النهج السوي وكذلك بايعوا أئمة الإسلام وخلفاء المسلمين خليفة بعد خليفة بايعوهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة عليهم والتزموا بطاعتهم مهما كانت حالتهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله تعالى برهان على هذه العقيدة نهج سلف الأمة رحمهم الله، وكان منهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة حيث نقل عنه في الفقه الأكبر العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة، ونقل ذلك أتباعه في عقائدهم، ومنهم الطحاوي الذي قرأنا عقيدته وشرحه في هذا المسجد وانتهينا منها، ومنهم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وكذلك أتباعه، فإنه على هذه العقيدة السلفية وعلى السمع والطاعة وعلى الاتباع والاستنان بسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الإمام القرشي المطلبي الذي أفنى عمره في العلم وفي السنة، وكتب في ذلك وألف وحفظ الله به العلم والاعتقاد ونصر الله به السنة، ومنهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله الذي ثبته الله يوم المحنة، والذي نصر السنة وكتب فيها وألف وأبدى فيها وأعاد، وتبعه على ذلك تلامذته وأبناؤه، وتبعهم أيضا تلامذتهم، فكتب رحمه الله في العقيدة كتاب السنة وكتاب الرد على الجهمية، وكلاهما ميسر مطبوع في متناول الأيدي، وكتب ولده عبد الله الذي ورثه ونقل عنه أكثر كتبه، كتب كتابا في السنة بين فيه أقوال أهل السنة في البدع وحذر منها، وتبعهم أيضا تلامذتهم، وكان منهم أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال الذي خدم مذهب أحمد أيما خدمة، تتبع تلاميذ الإمام أحمد في الأقطار، وأخذ كل أو جل ما كان عندهم من الروايات ومن المقالات ومن النسخ التي نقلوها عن إمامهم، وجمع في ذلك كتابا كبيرا سماه المجموع في فتاوى الإمام أحمد، ورتبه ونمقه وبوبه، وكان من جملة ذلك أن ألف هذه الرسالة التي في السنة، وأغلبها مروي عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ابتدأها رحمه الله بما يدل على فضل الجماعة، وذلك لأنه كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكأنه يرى أن الجماعة هم الذين يجتمعون على طاعة ولاة الأمور، وكان الولاة هم الذين ينصرون السنة، وبهم بلا شك ينتصر الحق، وإذا لم يكن هناك ولاة انتشر الفساد وكثر السلب والنهب، وصار الضعيف نهبة للقوي، فبهم يحفظ الله البلاد والعباد، وبهم تأمن الطرق، وبهم تقام الحقوق، تقام الحدود وتؤخذ الحقوق، وبهم يحكم بحكم الله تعالى وتلغى الأحكام الطاغوتية. هذه هي الأمور المعروفة عن الأئمة وولاة الأمور، فلأجل ذلك وردت الأدلة في الأمر بطاعة ولاة الأمر. أولا الأمر بجماعة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما قال ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأخبر في حديث أن يد الله مع الجماعة، وأن من شذ عنهم شذ في النار، والمراد بالجماعة المجتمعون على إمام أهل السنة. كذلك أيضا نهى عن نقض البيعة وعن خلعها وعن مفارقة الجماعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. الذي ينبض طاعة الولاة الذين أمرنا بطاعتهم. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على السمع والطاعة لولاة الأمور، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله، ضرب المثل بما لو كان الأمير والولي عبدا أي مملوكا حبشيا يعني أسود كأن رأسه زبيبة أي في السواد، ما دام أنه يقود بكتاب الله فله السمع والطاعة. السمع والطاعة، وقيد ذلك في رواية بإقامة الصلاة لما ذكر أن هناك ولاة يعرف منهم وينكر، تعرف منهم وتنكر، وأخبر بأن هؤلاء الأئمة يغيرون ويبدلون شيئا من الشرع أو من الأمور والتدبير. قال الصحابة أفلا ننابذهم أو أفلا نقاتلهم، فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا، أي ما داموا يقيمون الصلاة، وما دامت الصلاة قائمة والمساجد عامرة تؤدى فيها الصلوات ويؤذن فيها ويقام ويقصدها المصلون آمنين مطمئنين، فلا يجوز القيام عليهم. ولا شك أن الأدلة التي جاءت للسمع والطاعة لولاة الأمور لأجل المصلحة التي تحصل للمجتمع، وذلك لأنه متى خرج خارجة ونبذوا طاعة الولاة فماذا يحصل؟ لا شك أنه تحصل الفتن وتحصل الزعازع ويكثر القتل ويفشو، وقد وقع هذا كثيرا في الصدر الأول، وقع أيضا في هذه الأزمنة وفي الدول المعاصرة، وقع في عهد بني أمية، أولا في عهد علي رضي الله عنه خرجت الحرورية وفارقوا الجماعة، وكانت النهاية أن قاتلهم علي وقتل منهم في النهروان مقتلة كبيرة، ثم استمروا في خروجهم في عهد بني أمية وصار فيهم قتال شديد وقتل كثير بينهم وبين الولاة، ثم خرج طائفة في زمن عبد الملك وفارقوا الطائف وبايعوا رجلا يقال له ابن الأشعث في عهد الوليد بن عبد الملك وقتل بها أو بسبب تلك الفتنة خلق كثير قدروا بنحو 80,000 من الطائفتين. وهكذا أيضا نقض البيعة أحد أبناء المهلب ثم بايعه من بايعه ولكن ما أفلح في بيعته بل قتل وقتل من معه. وهكذا أيضا في عهد سليمان بن عبد الملك نقض بيعته أيضا أحد القواد وهو قتيبة بن مسلم. وماذا حصل؟ حصل أنه قتل حتى قتل هو ومن معه ولم تحصل نصرة لأولئك الذين نقضوا البيعة. فلأجل ذلك كان الإمام أحمد ينهى عن مثل هذه الفتن. ولما تمت الخلافة لبني العباس خرج عليهم طوائف نقضوا بيعتهم، فكان منهم الذي تسمى بالمهدي محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة، فأرسل إليه المنصور طائفة من المقاتلين فحصروه وقتل معه أيضا خلق كثير. ثم خرج أخ له في الكوفة وبايعه خلق كثير قدروا 100,000 أو أكثر. وماذا كانت النهاية؟ قتلوا إلى أن قتل وقتل معه أيضا خلق كثير. لا شك أن هذا بسبب نبذ الطاعة ومهارقة الجماعة. ونحن أيضا نشاهد في زماننا أمثلة من الطوائف الذين نقضوا البيعة لأئمتهم أنهم لم يكن معهم قوة يقابلون بها قوة أولئك الأئمة، وكان الأولى أنهم يستسلمون ولو رأوا منهم من المخالفة ما لم يكن شيئا فيه كفر بواح عندهم فيه من الله تعالى برهان. وبذلك يعلم أن الأدلة التي جاءت الأمر بالسمع والطاعة والحث على لزوم الجماعة ومبايعة الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضربوا الظهر وإن أخذوا المال وإن سجنوا وحبسوا أن المصلحة محققة. ولكن بكل حال إذا ظهر من أحدهم ما ينافي الإسلام وهو الكفر البواح فلا سمع ولا طاعة كما ورد ذلك في الأحاديث. والآن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فواليهم ببيعة الأول فالأول. قالوا فما تأمرنا؟ قال قولهم ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عز وجل لهم، فإن الله سائلهم عما افترعاهم. وأخبرني الدوري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو سمران قال سمعت الشعبي يقول أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا، وأعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، وعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. وأخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله، يروى عن الفضيل أنه قال وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال نعم، يروى هذا عنه. فقال يرحم الله الفضيل، كان يخاف أن يجيء شر منه. فأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية لا معناه. قال أبو عبد الله، تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم. يقول هذا إمام فهذا معناه. دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول، والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. أخبرني أبو نعيم الحمداني بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عم عن أحمد بن حنبل قال رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أن أباه حدثه أنه قال لابن الكلبي والمظفر رسولي الخليفة، أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر، وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم الحديث، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مرنويه قال سمعت الفضيل يقول النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عصام الرافضي رأس الجث، وكان ضرب الحد. فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور، فقال لي إن أبا هريرة قال لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في الحل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا. فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور رحمه الله. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال أبو عبد الله جعفر المتوكل خير معتقده مقاله لمقاله، يعني غير معتقد. قال جعفر المتوكل غير معتقد لمقاله من كان قبله في القرآن. قال وحدثنا الزهري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراد أن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتظلم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وأخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال عني عمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره وإلى سنن قدوميتت فأحياها لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سنن قدوميتت وشرع شرائعا قد درست رحمه الله. قال عني ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. قلت فتراه من أولى الحق وقلت فتراه من أولي الحق. قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. وأي بلاء كان أكثر من الذمي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة يعني الذي قبل المتوكل. فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه.
هذه الآثار كلها تتعلق بما يجب نفع الخلفاء والولاة ولاة الأمور والسلاطين والحقوق التي لهم على الرعية. فمنها أحاديث مرفوعة كالحديث الأول وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون فيكم أمراء أو خلفاء فيكثرون فقالوا ماذا تأمرنا. إذا كثروا يعني يوجد خليفة هنا وخليفة هنا وخليفة هنا فأمر بالوفاء ببيعة الأول. ذكر العلماء على هذا الحديث أن طاعة الولي طاعة ولي الأمر تتم وإمامته تتم بعدة أشياء، منها استخلاف الخليفة الذي قبله لأن ينص على خلافة فيقول الولي بعدي فلان كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر فإنه نص على خلافته فأصبحت خلافته معتبرة معترفا بها. السبب الثاني أن يبايعه جمهور المسلمين وتتم له البيعة ولو لم يكن مستخلفا من الخليفة الذي قبله، فبذلك يوفى ببيعته إذا بايعه المسلمون. السبب الثالث أن يغلب عليهم أن يتغلب عليهم بسيفه وبقوته وتتم له القوة والولاية على البلاد ولا يبقى له مضاد ولا مخالف. ففي هذه الحالات كلها تجب طاعته وتستمر طاعته إذا كان ممن يقيم الحدود ويحكم بالشرع الشريف ويتبع السنة ولو رؤي منه شيء من النقص ولو خالف بعض النصوص ولو ارتكب بعض المنكرات أو قصر في بعض الواجبات، وذلك لأن طاعته وعدم الخروج عليه فيها مصلحة، مصلحة أمن البلاد ومصلحة أمن الطرق ومصلحة الأفراد والمجتمعات ومصلحة تمكن العباد من العبادة وتمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة، وتمكنهم من تنقلهم وتقلبهم في البلاد آمنين مطمئنين. فمثل هؤلاء تجب طاعتهم. كذلك قوله أوفولهم، يعني أوفولهم ببيعة الأول فالأول، أي ما دام الأول لم ينتقض ولم يتغير فلا يجوز الخروج عليه. وقد بالغ الأئمة رحمهم الله والعلماء في النهي عن الخروج على الأئمة وفي تعظيم مخالفتهم ومعصيتهم، وفي الأمر بالوفاء لهم بالبيعة ولو حصل منهم ما حصل من النقص، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الجرائم ومن الأذى والحبس والقتل ونحو ذلك. لا شك أن هذه الآثار دالة على مجموعها دال على أن الأمة إذا اجتمعوا على إمام فإنه يسمى إماما بهذا الإجماع وبهذا الاجتماع، وتجب طاعته ويقيم الجهاد ويقيم الحج ويصلي الجمعة والجماعة ويصلون خلفه ويستمعون إلى خطبه ونصائحه ويسترشدون بإرشاداته ويطيعونه في غير معصية الله. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الآثار فيها أمثلة من ذلك. فمن ذلك خلافة هارون، هارون الرشيد من خلفاء بني العباس، وكان من خير وخيرة الخلفاء، السنة في زمنه منتصرة، والملاحدة والزنادقة أذلاء مقهورون لم يقدروا على أن يعلنوا إلحادهم ولا زندقتهم، وكان مجدا في نصر الحق، فهو يغزو سنة ويحج سنة حتى مات رحمه الله. ولأجل ذلك سمعنا أن الفضيل بن عياض يقول: وددت أنه زيد في عمره ونقص من عمري، يتمنى أنه أعطاه بعض عمره، ولكن الأعمار بيد الله. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه يخاف أن يأتي بعده شر منه، وفعلا جاء بعده أولاده الثلاثة. أولاده الثلاثة لم ينصروا السنة، فولده الأول الأمين كان مسرفا في شهوات نفسه ومفسدا للأموال ولم يكن مهتما بنصر السنة. أما ولده الثاني وهو المأمون فهو حازم وقوي في الإمارة وصادم، ولكنه قرب المبتدعة واعتقد ما يعتقدونه ونصر البدعة وحارب العلماء أهل السنة وقرب الرافضة، وهم بأن يخلع نفسه ويولي بعض أهل البيت، وامتحن أو أراد أن يمتحن العلماء ليقولوا بأن القرآن مخلوق، وقرب المعتزلة، فكان إمام فتنة، ولكن لم ينبذوا طاعته مخافة الفتن ومخافة التفرق، بل أمهلوه وصبروه إلى أن مات، وهو الذي أمر بفتنة عند خلق القرآن، وأرسل إلى الإمام أحمد أن يحضر حتى يفتن ويمتحن أمامه، فدعا الله ألا يراه فأجيبت دعوته، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. تولى بعده ولده الثالث الذي هو المعتصم، ونصر البدعة أيضا، وامتحن أهل السنة، وكان من جملة من امتحن الإمام أحمد رحمه الله، فهو الذي أمر بجلده جلدا شديدا حتى أغمي عليه وأطال سجنه وحبسه في مسألة خلق القرآن، فخلافته 8 سنين، ومع قصرها حصل به بسببه فتن، واضطهد أهل السنة، وانتصر أهل البدعة، ورفعت أماكنهم، وقربوا عند الخلفاء، وظهرت البدع ظهورا كليا إلا ما شاء الله. وبعد أن مات تولى ولده يقال له الواثق، بقي على عقيدة أبيه في القول بخلق القرآن، ولكن خفف الفتنة وخفف العذاب، ويذكرون أنه رجع عن عقيدة أبويه، عن عقيدة أبيه وعمه، رجع عنها، وذلك لأنه دخل عليه رجل من أهل السنة يقال له الأدرمي، وكان بين يديه أحمد بن أبي دؤاد الذي هو رئيس المبتدعة، عليه من الله ما يستحقه. فقال الأدرمي لابن أبي دؤاد: أرأيت هذا الذي تدعو إليه أشيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوه؟ فقال: بل علموه. فقال: هل دعوا إليه أو لم يدعوا إليه؟ فقال: لم يدعوا إليه. فقال: أفلا وسع كما وسعهم؟ إذا كان الخلفاء الراشدون ما دعوا إلى هذا الذي أنت تدعو إليه، وهو أن القرآن مخلوق، فإنك تتبعهم، اسكت كما سكتوا. فقال ابن أبي دؤاد: فإني أقول لم يعلموه. فعند ذلك قال: فشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تعلمه أنت يا لكع ابن لكع. فانقطع ذلك ولم يبد حجة، فدخلت هذه الكلمة في قلب الواثق الخليفة، وأخذ يرددها، يردد: شيء لم يعلمه رسول الله والخلفاء بعده علمته أنت، كيف وصل إليك هذا العلم؟ هل نزل إليك وحي؟ هل أنت نبي؟ هل أنت ولي؟ ما الذي وصل إليك؟ أنت تفضل نفسك على الرسول وعلى خلفائه. هذه الكلمة يقولون إنها وقعت في قلب الواثق، وأنه خفف الفتنة، وأنه ترك التعذيب، ولعله رجع عما كان يقوله أبوه. وبعدما مات الواثق تولى ولده جعفر المتوكل رحمه الله. وقد سمعنا فيما قرأ علينا الثناء عليه، الثناء على المتوكل.